النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. كمان هذا من المهمات في الحديث، معرفة الناسخ والمنسوخ. وهذا أول من كتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة التي ألفها بإشارة من عبد الرحمن ابن مهدي اللؤلؤي رحمه الله. وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه، يعني الذي يعنى بالناسخ والمنسوخ علماء أصول الفقه أكثر من علماء أصول الحديث. وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، عبارة عن جزء جيد. واسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار طبع مرارا، وقد طبع أيضا كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للإمام ابن شاهين بتحقيق سمير الزهيري. هذا موجود تحت عنكم؟ لا. وقد كانت الشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى، كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. يعني تعليق أحمد شاكر: معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها. قال: والإمام الشافعي رضي الله عنه كان له يد طولى في هذا الفن. قال أحمد بن حنبل لابن وارى، وأنكون معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها. قال الزهري رحمه الله: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. أن هذا الحقيقة له علاقة بأصول الفقه، لأنه في صعوبة. أولا بدي أعرف واحد شيء، أحيانا أحاديث منسوخة يعرف نسخها من لفظها، وأحيانا لا يعرف إلا بتاريخها. باللفظ ممكن يفهم، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في أول الإسلام عن زيارة القبور، ثم قال بعد ذلك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا واضح في النسخ، عم يبين أنه في الأول نهى ثم بعد ذلك أباح زيارة القبور. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا. كذلك هذا واضح النسخ، أنه من اللفظ مفهوم أنه كان نهى في أول الأمر ثم أجاز بعد ذلك أكل لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام. أحيانا مثلا الرسول قال عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء من كل شيء مسته النار بهذه الأمر. ثم بيجي جابر بن عبد الله يقول: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كمان هذا الاعتبار عم يقول كان آخر الأمرين، يعني معناتها بالأول الأمر الأول نسخ، وهذا آخر الأمرين نسخ الحكم المتقدم أنه كان يجب الوضوء مما مست النار، وكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. إلا من لحم الجمل اختلفوا فيه، وذلك الجمهور أدخلوا كذلك لحم الجمل بالنص العام. الإمام أحمد بن حنبل قال هذا خاص من عام. لذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم أن توضأوا من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأوا. فالإمام أحمد أخذ بالوجوب، ومن نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، اعتبر هذا خاص من حديث جابر العام: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. لذلك بقية المذاهب الثلاثة قالوا هذا الحديث يدل على الاستحباب لا على الوجوب. يعني ايش خلاف بين الفقهاء؟ احيانا الاحاديث لا تعلم، لا يعلم نسخها ناسخها من منسوخها الا بالزمن. الرسول قال افطر الحاجم والمحموم، بعدين جاء الحديث احتجم رسول الله وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال هذا الاخراني كان بحجة الوداع، هذا كان في اول الاسلام، لذلك المتاخر نسخ المتقدم. لذلك هذا بقى بده بحث في الزمان، مين هذا باي وقت كان وهذا باي وقت كان، حتى يعرف الناسخ من المنسوخ. والا بعض الاحاديث اللي الكلام ظاهر فيها يعرف منها الناسخ والمنسوخ. لذلك هون عم يقول الامام احمد بن حنبل بالتعليق تحت عم يحكي: معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من اهم فنونه وادقها واصعبها. قال الزهري: اعيا الفقهاء واعجزهم ان يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. والامام الشافعي رضي الله عنه كان له يد طولة في هذا الفن. قال احمد بن حنبل لابن وارة: وقد قدم من مصر، كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعية. كان اعتراف من الإمام أحمد بن حنبل. لذلك الإمام الشافعي في كتاب الرسالة أول من ألف في ناسخ المنسوخ، وأول من ألف في أصول الفقه، وأول من ألف في مصطلح الحديث. طبعا هذا مو كتاب خاص للفنون، وإنما ذكر بعض أشياء لها علاقة بالناسخ والمنسوخ، بعض أشياء لها علاقة بأصول الفقه، وبعض أشياء لها علاقة بمصطلح الحديث. بعدين لما إجى الرامة هرمزي ألف كتابا خاصا بمصطلح الحديث، وتبعه على ذلك العلماء بعده. وقد ألف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى سنة 584 كتابا نفيسا في هذا الفن ناسخ المنسوخ، سماه الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار، طبع في حيدر آباد يعني بالهند وحلب وفي مصر. نعم. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا واضح، رواه مسلم من حديث بريدة تمامه: وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم. كمان هذا واضح. وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك معرفة التاريخ، كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحموم، يعني رقم تحت رواه أبو داود والنسائي، ورواية النسائي من إنما هي في السنن الكبرى، والحديث مروي أيضا في مسلم أحمد وسنن الدارمي وسنن ابن ماجه. وذلك في زمن الفتح كذا في الأصلين، وصحاها الشيخ ياسر إلى: وذلك قبل الفتح. عندكم قبل الفتح يخلوها عاد. وعلق بقوله: أي سنة 8 من الهجرة. نعم. في شأن جعفر بن أبي طالب: وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر. وقول ابن عباس: احتجم وهو صائم محرم، رواه مسلم. عندوني العزو إليه بهذا اللفظ خطأ، فليس عنده صائم، وإنما هو عند الترمذي. ثم إنه وهم من بعض رواته، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح، هنيك قبل الفتح، وهذا زمن الفتح، فنسخ الحديث الأول أفطر الحاجم والمحجوم. وأيضا فإن ابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة، إنه ما قال وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح،
فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله. هذا كان قبل هذا، لأنه ناقل ووثقة مقبول الرواية، كحديث استحاد جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وكحديث أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل أحكام الأول، إنما الماء من الماء يعني لا يجب الغسل إلا بخروج المني، ثم جاءت بعد ذلك أحاديث نسقت هذا، إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. نعم.
النوع الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيح فيها.
تصنيف
غلط، لا تصحيح، لكن تصحيح وتحريف، لأنه بعثنا بالتصحيح والتحريف في ضبط الألفاظ، فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم، يعني بعض المحدثين وهم من المحدثين الكبار لكن ليس عندهم علم في اللغة والتصحيح والتعريف، فوقعوا في كثير من الأخطاء في هذا، ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، أنا يعني مبتدئ ما عالم بالحديث، إن العالم بالحديث يكون عالم بلغة الحديث كمان. وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، جاي تعريفه منه هو العسكري أبو أحمد الحسن بن عبد الله له كتاب تصحيفات المحدثين، جاي هون عندنا بالتعليق تبع أحمد شافعي. وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف، واحد ما قرأ على مشايخ وإنما يأخذ من الكتب، يشوف عبارات قد تكون مصحفة يأخذها كما هي ولا يدري صحتها من غير صحتها. لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك، يعني يبين له الخطأ من الصواب، وما ينقله كثير من الناس عن عثمان ابن أبي شيبة، وعثمان ابن محمد ابن أبي شيبة وفاته 239، يمكن جاي هون كمان ما بعرف. نعم. أنه كان يصحف في قراءة القرآن، فغريب جدا. لكم موجود توفي عنكم تحت رقم عليها دولة بقى ما في حصول كان عليه، عثمان بن محمد بن أبي شيبة توفي 239 هجري، وترجمته في تاريخ بغداد 11 283، وانظر شيئا من أخباره في تصحيفه القرآني في تصحيفات المحدثين للعسكري المرمان عنده، وشرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري، مع انه محدث يعني هو عثمان بن ابي شيبه، لكن كان يصحح في الحديث عن ولو في القران حتى في اشياء، فغريب جدا لان له كتابه في التفسير
طبقات المفسرين.
نعم.
وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب، يعني عن طلاب المبتدئين في التفسير. هون في تعليق عنكم تعليق؟ طيب. فن التصحيح والتحريف، فن جليل عظيم. المتقدمين كان عندهم التصحيح والتحريف شيء واحد، بينما المتأخرين عددوا التصحيح والتحريف، تصحيح بالحروف بالكلمات والتحريف بالحروف. إذا جاي هنا معنا بعض الأشياء. فن التصحيح والتحريف فن جليل عظيم لا يتقنه إلا الحفاظ الحاذقون، وفيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ في اللغة يعني. ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل، يكون عالم باللغة حتى يقوم يقدم على هذا مثل هذا الفن يعني. وقد حكى العلماء كثيرا من الأخطاء التي وقعت للرواة في الأحاديث وغيرها، ولم نسمع بكتاب خاص مؤلف في ذلك غير كتابين، أحدهما للحافظ الدارقطني علي بن عمر المتوفى سنة 385 هجري، وهذا الكتاب لم نعلم بوجود نسخ منه، وإنما ذكره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والسيوطي، ولم يذكره صاحب كشف الظنون، ولم أجده في تراجم الدارقطني. هيك هنقول أحمد شاكر يعني، بس هو انتهت بتعليق بل ذكره غير واحد. فانظر فهرست ابن خير الاشبيلي، هذا كتاب خاص في هذه الامور، ومعرفة القراء الكبار للذهبي، ولم اجده في تراجم الدارقطني التي رأيتها، ويظهر ان السيوطي رآه لأنه نقل منه في التدريب. إذا موجود يعني الكتاب، لكن أحمد شاكر بظهر ما اطلع عليه. الكتاب الثاني عند المجلد الثاني التصحيح والتحريف وشرح ما يقع فيه للإمام اللغوي، هو الكتاب الثاني. يعني يدور كتابين في التصحيح والتحريف عند أحمد شاكر، أحدهما للدارقطني اللي نقول إنه ما رأى، لكن الكتاب موجود يعني. الكتاب الثاني التصحيح والتحريف وشرح ما يقع فيه للإمام اللغوي الحجة أبي أحمد العسكري الحسن بن عبد الله بن سعيد المتوفى في صفر سنة 382. مين في معه كتاب من هذا المحقق؟ كان يشد ذاك اليوم. غلط في زاوية 382. كما ذكر ذلك تلميذه الحافظ أبو نعيم، أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان. وهذا الكتاب موجود بدار الكتب المصرية في نسخة مكتوبة سنة 621 هجري، وأوراقها 156 ورقة، وقد طلع نصفه بمصر في سنة 1226 طبعا غير جيد، وليتنا نوفق إلى إعادة طبعه كله طبعا جيدا متقنا. هذا كلام من زمان أحمد شاكر عم يقوله. تحت طبع في مصر طبعة كاملة سنة 1963 بمطبعة مصطفى الباب العلمي. إذا أحمد شاكر عم يقول إنه ما طبع طبعة كاملة بزمان، لكن بعدين طبعاً طبعه كامله لمصر. مين؟ التصحيف والتحرير العسكري. نعم. وهو من انفذ الكتب واكثرها فائده. من جلفه. واما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك عن التصحيف والتحرير فمنه ما يكاد اللبيب يبحث منه. احيانا يقع من علماء كبار اشياء يضحك منها الصبيان، كما حكي عن بعضهم انه جمع طرق حديث يا ابا عمير ما فعل النغير، ثم املاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا ابا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم وأرقوها عنه. يعني تعد ما بعد تعليق عنكم. النغير بالنون والغين المعجمة تصغير نغر، طائر صغير يشبه العصفور أحمر المنقار. صحفه المصحف إلى بعير بالياء والعين المهملة. بينما النغير طائر صغير فقال يا ابا عمير ما فعل البعير جمل. سبحان الله. يقول ما فعل البعير، يعني كان في بعض النسخ النغير، فجعل يقول يا ابا عمير ما فعل البعير. كذا في نسخة ب، ووقع في نسخة آ النغير، وفي حاشيته ما نصه صوابه ما كان اولا وهو البعير. والبعير مصحف على حكاية ما هو بصدده فليتأمل. وأثبتها الشيخ أحمد شاكر دون تنبيه البعير. يعني بعض النسخ النغير، لكن لا يا أبو عمير ما قال النغير ما بيها شيء. أما هو المشكلة يعني الشيخ اللي رواها يا أبو عمير ما قال البعير. فافتضح عندهم وأرخوها. تحت عندي حصل نحو ذلك من محمد بن يزيد محنش كما ذكره الحاكم في المعرفة، انه كمان قال يا ابا عمير ما فعل البعير عواض النغير. وكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية، هي المدرسة الكبرى التي أسسها الوزير الكبير نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي في بغداد المتوفى سنة 485 هجري. انظر البداية والنهاية للمصنف لابن كثير يعني، وتاريخ ابن خلدون ووفيات الأعيان لابن خلكان. والمدرس المذكور هو عبد الوهاب بن محمد الشيرازي الفارسي المتوفى سنة 500 هجري، فيما ذكره عنه المصنف ابن كثير يعني في البداية والنهاية. ثم قال ثم أخذ يفسر تصحيفه ذلك بأنه أكثر لإضاءتها. شوف شو قالوا لي التصحيف اللي حصل لبعض المدرسين النظامية، أنه أول إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، رواه أبو داود وأحمد والبيهقي في الكبرى والطبراني في الصغير والكبير عن أبي أمامة بسند حسن. فقال عواض ما يقول هو الحديث الصحيح يعني صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، إذا واحد جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة من انتظر الصلاة فهو في عليين. فقال عواض كتاب في عليين كنار في غلس. والتصعيب هذا والتحريف شيء غريب، صلاة في إذن الصلاة كنار في غلس، هي الصواب كتاب في عليين. يقال الشيخ عاد يفسر تصحيفه انه منه غلير، وكذلك عم يعمل له تأويل بتفسير، اخذ يفسر تصحيفه ذلك بانه اكثر لإضاءتها، انه يصير طريقه مضيء يعني كنار في غلاف. فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى اخبرهم بعضهم بانه تصحف عليه من كتاب في عليين، وهذا كثير جدا. يعني لو نظرنا في كتب التصحيف والتحريف وجدنا امثال هذه التصحيفات كثيره. وقد اورد ابن الصلاح اشياء كثيره ها هنا، في عندكم ها هنا، حطوها هنا، هذا ما بين المعقوبين ساخط من طبعة الشيخ احمد شاكر. وقد قسمه الحافظ ابن حجر الى قسمين، فجعل ما كان فيه تغيير حرف او حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط تصحيفا، حروف ايش مع تغيير النقط تصحيف، وما كان فيه ذلك بالشكل فتحة كسرة ضمة تحريفا، وهو اصطلاح جديد. هذا للمتأخرين، اما المتقدمين كان عندهم التصحيف والتحريف شيء واحد، عبارة عن اخطاء في كلمات. واما المتقدمون فان عباراتهم يفهم منها ان الكل يسمى بالاسمين، وان التصحيف مأخوذ من النخل عن الصحف. يعني واحد ما قرأ على مشايخ عاملهم من كتب، والكتب احيانا فيها عبارات ما هي صحيحة، فاخذها على عجلها وبجلها، مأخوذ من النخل عن الصحف، وهو نفسه تحريف. قال العسكري في اول كتابه: شرحت في كتابي هذا الألفاظ والأسماء المشكلة التي تتشابه في صورة الخط فيقع فيها التصحيف ويدخلها التحريف. وقال أيضا: فأما قولهم الصحف والتصحيف فقد قال الخليل بن أحمد الفراهيدي إن الصحف الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف باشتباه الحروف. وقال غيره: أصل هذا أن قوما كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوا فيه العلماء، فكان يقع فيما يروونه التغيير، فيقال عنده قد صحفوا، أي رووه عن الصحف وهم مصحفون، والمصدر التصحيف. وهذا التصحيف والتحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف، يعني عدم الرجوع إلى العلماء، وقد يكون أيضا من السماع، أحيانا يكون تلميذ ينقل عن شيخه فكلمات متشابهة سمعها وأن كتبها في الغلط لاشتباه الكلمتين على السامع. وقد يكون ايضا في المعنى ولكنه ليس من التصحيف على الحقيقة، بل هو من باب الخطأ في الفهم. فمن ذلك العوام بن مراجم بالراء والجيم القيسي يروي عن ابي عثمان النهدي، روى عنه شعبة بن حجاج، صحف يحيى بن معين في اسم أبيه فقال: مزاحم بالزاي والحاء المهملة. عوام مراجي قال مزاحم، هذا التصحيح. في عندي تاريخ بيان ذلك عند عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال عن أبيه عن أحمد، ومن طريق رواه الدارقطني في المؤتلف والعلل، وانظر الإكمال من ماقوله التوضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي وتصحيفات المحدثين والمؤترف والمختلف لعبد الغني الأزدي. ومنه يعني من جملة التصحيفات والتحريفات حديث روي عن معاوية قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. هذا ضعيف الحديث. لذلك قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه جابر الجعفي، أنا مشهور جابر ابن يزيد الجعفي ضعيف والغالب عليه الضعف بل ضعفه شديد. هذا الشيعة بالدعم يسمى هذا عن جابر عن مثلا جعفر الصادق تهي وجابر فكر واحد جابر بن عبد الله، هذا بيصدق في جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف عند المحدثين، فبيجيبوا جابر حاف يفكر واحد جابر بن عبد الله وهو جابر بن يزيد الجعفي شديد الضعف. نعم. فإذا على كل حال هو الحديث مو صحيح، لكن عم يجيب مشان ألفاظ وشلون صحابي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. صحبه وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي وناهيك به من العلماء، فقال الحطب عواض الخطب تشقيق الحطب، ظننوا اذا عم يضرب بالكاف عم يشق الحطب، كالهاء المهملة المفتوحة بدل الخاء المعجمة المضمومة، هيك ظن يعني يشققون الخطب تشقيق الحطب، يعني تبادل الظن انه يشققون الخطب كتشقيق الحطب، بل هم يشققون الخطب تشقيق الشعر. يعني عادة الشعر يرجع فيه في صيغة علو في الحياة وفي الممات لعمرك تلك إحدى المعجزات، فبصير كمان بالخطب بيعمل من تحتاجه. لذلك قال هو دعنا رسول الله، لكن حديث صحيح دعنا رسول الله الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا في دار قرار. فهذا يعطى الشعر مثل هذه الأشياء، أما الخطب ما ينبغي أن تكون كذلك، وإنما يتكلم فيها بكلام عادي. هذا الحديث مو صحيح، إلا أنه جابوا كمثال تشقيق الخطب ولا تشقيق الحطب. فوقيع بن الجراح الرؤاسي على فضله وعلمه أخطأ فرواه الحطب بدلا من الخطب. نعم. ونقل ابن الصلاح أن ابن شاهين صحف هذا الحرف مرة في جامع المنصور فقال بعض الملاحين يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماسة، يعني والحاجة ماسة إلى الحطب، يعني هو ما كمان صحفوا من الخطب إلى الحطب ابن شاهين. أنا بقول لك يا جماعة شو نسوي لك الحاجة ماسة للحطب كان شو نعمل؟ يشير إلى أن ذلك من حرفته خشب كذا في فتح المغيث السخاوي، انظر فتح المغيث للعراقي. والله يعني ابن شاهين الولي ابن شاهين دار لأنه أما هذا المحدث حطوا عليه عمر ابن أحمد ابن عثمان محدث عمر ابن أحمد ابن عثمان وفاته 385. ومنه أيضا كله على التصحيح والتعريف النسي فيما ذكره المؤلفون هنا خالد ابن علقمة فقالوا إن شعبة صحبه إلى مالك ابن عرفطة، هذا تصحيح بالإسناد كأسماء الرجال. نبه على ذلك أحمد في مسنده وفي العلاج. خالد بن علقمة صحبه إلى مالك بن عرفطة وهو يسمى عندهم تصحيف السماع. علقمة عرفطة بالسماع اختلط عليه. وهذا المثال فيه نظر كثير عندي، فإن خالد بن علقمة الهمداني الوادعي يروي عن عبد خير عن علي في الوضوء، وروى عنه أبو حنيفة والثوري وشريك وغيرهم، وروى شعبة الحديث نفسه عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي، فذهب النقاد إلى أنه أخطأ فيه وأن صوابه خالد بن علقمة. وقد يكون هذا أي أن شعبة أخطأ، ولكن كيف يكون تصحيف سماع وهذا الشيخ شيخ لشعبة نفسه؟ فهل سمع اسم شيخه من غير الشيخ؟ ما أظن ذلك، فإن الراوي يسمع من الشيخ بعد أن يكون عرف اسمه، وقد ينسى فيخطئ فيه. والذي يظهر لي أنهما شيخان، روى شعبة عن أحدهما وروى غيره عن الآخر، يعني روى شعبة عن خالد بن علقمة وغيره روى عن مالك بن عرفطة، شيخين يعني. المسلم بحديثنا عن الشافعي الاخبار حقق مسند احمد، فعم يقول انه هذول شيخين بسندين، ولذلك في خالد بن علقمة وفي مالك بن عرفطة كلاهما جاء في اسناد عن شيخ. وقد فصلنا القول في ذلك في شرحنا على الترمذي. أحمد شاكر له شرح على الترمذي في مجلدين فقط، وهذا الشرح الحقيقة جيد، والمجلدين هذول بتحقيق أحمد شاكر. بعدين جاء بعد منهم محمد فؤاد عبد الباقي عمل الثالث، بعدين كملوا باثنين لخاطر خمسة كله كاملا. أما هو قصص أحمد شاكر للمجلدين اللي شرحهم للترمذي، وهو أنه طبع في الهند تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي للمباركوري، ففقد المجلد الأول. هذول الهنود من فقرهم يطبعون يجمعون الأموال من بعضهم ويطبعون مجلدا ثم يبيعونه ثم يطبعون الثاني، فطبعوا المجلد الأول طبعة هندية كبيرة تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي للمباركوري وباعوه، بعدين طبعوا الثاني والثالث والرابع، وأن هذا من فقد المجلد الأول ما في منه، فهو أحب أحمد شاكر أن يحقق هذا المجلد المفقود من تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركوري، فعمل هالمجلدين. بعدين طبع مرة ثانية بعد ذلك بعد فترة، رد الهنود جمعوا أموال. والمثال الجيد لتصحيف السماع يعني جاك عمود، بجوز أحيانا يصير تصحيف سماع، لكن بيكون فيه اللفظة قريبة من بعض البعض في السماع. لتصحيف السماع اسم عاصم الأحول، رواه بعضهم عن واصل الأحدب، هذا تصحيف سماع، وقد شرح ذلك وبينه الحافظ العراقي في فتح المبين. قال ابن الصلاح فذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، كأنه ذهب والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه. ومنه أيضا ما رواه ابن لهيعة عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وهذا تصحيف
وإنما هو احتجر محتجما، أي جعل حجرة صغيرة في المسجد يصلي فيها من حصير. هذا الحصير يبقى مثل غرفة صغيرة يصلي فيها. فصحب عند بعضهم من احتجر إلى احتجما، لذلك هذا تصحيح. في عندنا اثنين اللي هو أحمد وابن سعد من طريقه بالذيعة بلفظ احتجما، ونبه الإمام مسلم في التمييز على تصحيح ابن الذيعة وشرحه وبينه، وكذا أشار إلى التصحيح الجورقاني، يكون جورقاني جيد، في الأباطيل نخلا عن ابن صاعد. كمان هذا ابن صاعد كان محدثا لكن كان ضعيف باللغة، لذلك يقع في مثل هذه التصحيفات. إذا احتجم في المسجد غلط، وإنما احتجر، وإنما هو احتجر بالراء أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه للصلاة، يعني نفس المسجد كل واحد لأرمي على جنبه رفع حصيره وساوى مثل غرفة صغيرة فكان يصلي فيها. نعم. ومنه أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. عنزة هي عبارة عن عصا بأسفلها زج مثل الرمح، فرسول الله كان يأخذه خاصة في الفلوات فيصلي إلى هذه السترة بفتح العين والنون عنزة، وهي رمح صغير له أسنان كان يغرز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الفضاء سترة له. ثم حصل بقى التحريف بإيش التصحيح، فاشتبه على الحافظ أبي موسى محمد ابن المثنى العنزي، هذا من قبيلة عنزة، فظن أن الرسول صلى إليهم وصلى إلى هذه العنزة، مترجم في تاريخ بغداد وتذكرة الحفاظ وتهذيب التهذيب، وأشار الذهبي بالسير إلى أن ذلك كان مزاحا منه والله أعلم. من قبيلة عنزة معنى الكلمة فظنها القبيلة التي هو منها، فقال نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. أقول الآن تحريف سواء كانت مزح أو حقيقة تحريفا في العبارة. نعم. قال السيوطي في التدريب وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة صحبها عنزة، فالشاة والعنزة واحد يعني، فصلى إلى عنزة يعني إلى شاة بسكون النون، ثم رواها بالمعنى على وهمه فأخطأ من وجهه، أخطأ بتصحيح الكلمة وأخطأ بتفسيرها، بين عنزة عصا بين عنزة شاة، فأخطأ لفظا ومعنى. وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي، اسمعوا السيوطي نفسه وقع في مشكلة، وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي رحمه الله قد وقع مثله معه فيما استدركناه عليه سابقا في تعليقنا على النوع الثامن عشر، فإنه نقل حديثا عن أبي شهاب وهو الحناط، فتصحب عليه وظنه ابن شهاب ثم نقله بالمعنى فقال كحديث الزهري، هي عن أبي شهاب الحناط. السيوطي ظن أنه ابن شهاب، فقام الحناط وقال ابن شهاب الزهري، لذلك كمان وقع فيما استدرك على غيره. نعم. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزني، هذا شيخه لابن كثير وعمه أبو زوجته، تزوج بنته لأنه ابن كثير بنت الحافظ المزني الشام. تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، وإن كان هذا المزني محدثا بعيدا عن التصحيح والتحريف. لذلك مرمانا انه كان رحمه الله انه الشيخ عم يلقي درس والطلاب يسمعون وهو يكتب، فقال له ما جعل الله من لرجل من قلبين في جوفه، وقال له انت سماعك غير صحيح. قال له ليش؟ قال له عم تكتب عم تسمع بالشيخ. هذا شو احكي لنا شو قال الشيخ؟ فسرد ما قاله الشيخ باسناده ولفظه، دليل انه كان عنده يعني عقل واسع الله يرحمه الحافظ المزي. لذلك كنا عم نقول ابن كثير عنه، وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجبل ابو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من ابعد الناس عن هذا المقام، عن التصحيح والتحريف، ومن احسن الناس اداء بالاسناد والمتن. بل لم يكن على وجه الارض فيما نعلم مثله في هذا الشان ايضا، وكان اذا تغرب عليه احد بروايه مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيح الذي لم يقف صاحبه الا على مجرد الصحف والاخذ منها. كان ينبه على التصحيح، يقول هذا التصحيح من الذي اخذ من الصحف دون ان يقرأوا على الشيوخ فوقعوا في هذه التصحيفات والتعريفات.